اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. هذان البابان إن شاء الله نقف عندهما، أو هذه الأبواب الثلاثة في هذه الليلة وفي هذه الأمسية الطيبة. الباب الأول: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وكما ترون ذكر البخاري هذه الترجمة بصيغة الاستفهام للدلالة وللإشارة إلى أن في ذلك أقوالا: هل تصلي في ثوب واحد أم تصلي في ثوبين أم تصلي في ثلاثة أم تصلي في أربعة. ولذلك أتى بهذا العنوان الذي يحتمل هذا كله، فقال: باب في كم تصلي المرأة في الثياب، وفي بعض النسخ من الثياب. أتى أولا بتعليق علقه عن عكرمة رضي الله عنه، قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب يعني واحد لأجزته. وفي رواية في بعض النسخ: لو وارت جسدها في ثوب جاز. كلاهما صحيح. هذا التعليق إخواني الكرام الذي علقه البخاري عن عكرمة، وكما تعلمون معنى علقه يعني ذكره بغير إسناد إلى عكرمة، بغير إسناد من البخاري إلى صاحب هذا القول. وقال عكرمة: هذا الأثر وصله أو أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى شيء من شعرها أجزأ عنها، يعني صحت صلاتها. إذن يريد عكرمة من هذا القول أن المرأة لو صلت في ثوب واحد وسترت رأسها، سترت شعرها وسترت جسدها، فصلاتها صحيحة ولو لم يكن عليها إلا هذا الثوب الواحد. المهم أن تواري جسدها ورأسها. وقوله هنا لو وارت جسدها، المراد بجسدها هنا بدنها وشعرها، يعني لا يظنن أحد أن المراد بجسدها هنا الجسد دون شعر الرأس. والدليل على ذلك أن لفظ عبد الرزاق الذي ذكر فيه كلمة عكرمة كاملة قال لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به، والقناع أصلا هو ما تغطي به المرأة رأسها. لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى شيء من شعرها جاء أجزأ عنها، أي صحت صلاتها. وبعض الصحابة ورد عنهم، لذلك ورد عنهم في ثوب أو في صلاة المرأة، قالوا تصلي المرأة في درع وخمار. درع وخمار، ما هو الدرع؟ هذه ألفاظ الآن نتعرف عليها ونعرف مدلولها. الدرع هو الذي تلمسه المرأة على بدنها، لذلك قيل للإمام أحمد الدرع القميص، يعني الدرع هو القميص. وقلت لكم مرة القميص لغة هو الذي يلبس على البدن مباشرة، فقيل للإمام أحمد رضي الله عنه الدرع القميص، قال يشبه القميص إلا أنه سابغ يغطي رجليها. فإذا الدرع هو ثوب كالقميص إلا أنه طويل وسابغ يغطي رجليها وظهور قدميها. فإذا صلت في درع وخمار صح ذلك، وهو أدنى الكمال، أدنى الكمال. أما الأفضل والمستحب كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن تصلي في ثلاثة أثواب مبالغة في سترها، فقد سئل عمر عن ذلك قال تصلي المرأة في درع وخمار وإزار، والإزار هو ما يؤتزر به في الوسط. فإذا هذا الجواب من عمر رضي الله عنه يفيد أن المرأة يستحب لها أن تزداد سترا في صلاتها. لذلك قالوا في هذا الإزار الذي ورد في جواب عمر رضي الله عنه لو اتخذت سراويل بدل الإزار جاز، يعني إما أن تلبس إزارا في وسطها ثم تلبس فوقه القميص السابغ ثم تلبس بعد ذلك الخمار. نعم، لو لبست بدل الإزار سراويل، وذكرت لكم السراويل في الدرس الماضي، كذلك جاز. وبعضهم فسر الإزار بالملحفة، يعني بما يشبه الجلباب، وهي التي تلبس فوق الثياب. الملحفة السابغة تلبس فوق الثياب، يعني فوق القميص وفوق الخمار. وورد في سنن أبي داود برقم 640 عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لكن هذا الحديث صوب الدارقطني وغيره أنه موقوف على أم سلمة، يعني أن الذي سئل هو أم سلمة، وهي التي أجابت قالت نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لذلك العلماء أيها الإخوة قالوا بأن المرأة إذا صلت في بيتها وحدها جاز أن تصلي في ثوب واحد تغطي به جسدها ورأسها. أما إذا خرجت خارج المسجد وصلت مثلا في المسجد أو في المصلى، فالأولى بحقها أن تصلي
بهذه الأثواب الثلاثة بالإزار أو بالملحفة أو الجلباب. والدليل على ذلك ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد من كان عندها جلباب أن تخرج، ومن ليس عندها جلباب أن تعيرها جارتها أختها فمن جلبابها، إشارة إلى المبالغة في تستر المرأة إذا خرجت خارج البيت. أما لو صلت في بيتها ولو كان ثوبا واحدا فحينئذ صلاتها جائزة. المهم أن هذا الثوب يغطي بدنها ويواري جسدها ويواري شعرها في آن واحد. هذا هو التعليق الذي نقله البخاري أو علقه عن عكرمة. والآن نذكر الحديث. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، متوفى 222 للهجرة. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، يعني هو مولى لبعض بني أمية الحمصي، وكنيته أبو بشر، من أثبت الناس في الزهري، وروايته هنا عن الزهري، وهو متوفى سنة 162. عن الزهري قال: أخبرنا عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، متلفعات في مروطهن. التلفع هو بمعنى التلفف والاشتمال بالثوب، يعني متسترات مغطيات متحجبات، قد سترنا أبدانهن ورؤوسهن. وقد قال بعض شراح الحديث وهو ابن حبيب شارح الموطأ، قال: التلفع هو أن يغطي البدن مع الرأس. وهنالك نسخة من نسخ البخاري فيها متلففات بدل متلفعات، متلففات معنى التلفف، يعني قد لبسنا هذه المروط. وما هي المروط؟ الأردية الواسعة، أو كما قالوا الأكسية، يعني جمع مرط وهو الكساء، والمروط هي الأكسية، من صوف أو من خز، يعني من حرير. فالنساء كنا يلبسن هذه الأردية الواسعة ويتلفعن بها، يعني يلففنها على أجسادهن وعلى رؤوسهن. نعم. قال: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. الآن طبعا سأذكر معنى يرجعن في إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، لكن أبقى عند إيراد البخاري هذا الحديث لما قال متلفعات في مروطهن. الآن السؤال: ما المطابقة بين هذا الحديث متلفعات في مروطهن وبين الترجمة التي ترجم بها البخاري؟ ما هي الترجمة؟ باب في كم تصلي المرأة من الثياب. ثم ذكر عن عكرمة أن المرأة لو صلت في ثوب واحد جاز. هذا المعنى، ما المطابقة والموافقة بينه وبين قول السيدة عائشة في الحديث متلفعات في مروطهن؟ طبعا صاحب لامع الدراري ذكر أن المطابقة بين الحديث وبين ما ذهب إليه البخاري من جواز صلاة المرأة في ثوب واحد هو من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل لبسن تحت مروطهن ثيابا أخرى أم لا. المهم أنهن لبسن هذه المروط، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن عن شيء آخر، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء من المرأة بثوب واحد ما دام يستر عورتها ويستر بدنها ويستر رأسها. وقال السندي، هذا عابد السندي من العلماء الكبار ومن شراح السنة، قال الدلالة في هذا الحديث على ما ذهب إليه البخاري لما قال متلفعات في مروطهن، الدلالة من حيث ما كان معروفا في ذاك الزمن من قلة الثياب، يعني ذاك الزمن كان فيه قلة في الطعام والشراب وكان فيه قلة في الثياب، فليس بعيدا أن تكون النساء يلبسن ثوبا واحدا لا أثوابا، وقد يكن قد لبسن أكثر من ثوب، لكن احتمال لبسهن ثوبا واحدا لا زال قائما، فبهذا الاحتمال دل على جواز أن تصلي المرأة في ثوب واحد تواري به جسدها وتواري به رأسها. قال شيخ زكريا الكندهلوي، والدليل على ما ذكره السندي من حيث قلة الثياب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كما مر معنا في الأسبوع الماضي، ماذا قال لهم؟ أولكلكم ثوبان أو أكلكم يجد ثوبين؟ فإذا القلة في الثياب تشير إلى أن المرأة يجوز أن تصلي في ثوب واحد، ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب. لكن كما قلت الأفضل أن تصلي في ثلاثة أثواب، وبعضهم قال الأفضل أن تصلي في أربعة، يعني كلما زادت في الستر كان أفضل وكان أولى. نعود إلى نص الحديث، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. هذه الرواية سترد عند البخاري في باب مواقيت الصلاة برقم 578، فيها زيادة وهي زيادة هامة. فنص الرواية الآتية في باب المواقيت: لا يعرفهن أحد من الغلس. ما هو الغلس؟ آخر ظلمة الليل. فهذه الزيادة من الغلس فيها بيان لأحد الاحتمالين من الحديث، يعني ما يعرفهن أحد بسبب الظلمة، أم ما يعرفهن أحد لمبالغتهن في التستر. هنا قوله ما يعرفهن أحد يشير النص إلى أنهن تلفعن في مروطهن واشتملن بهذه الثياب فلا يعرفهن أحد، لكن رواية لا يعرفهن أحد من الغلس بينت أن عدم المعرفة بسبب الظلمة. قد يقول قائل: ولكن هناك حديث كذلك رواه البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي وهو برقم 547 وفي المواقيت كذلك، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسة. فهل هذا تعارض؟ هنا ما يعرفنا من الغلس لا يعرفهن أحد من الغلس، وفي حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسة. الجواب عن ذلك أن حديث أبي برزة إنما هو في الجليس الذي يكون إلى جانب الرجل، فحين يعرف الرجل جليسة، وهذا الجليس هو مسفر عن وجهه ومسفر كذلك عن رأسه قد يكون، فلذلك لا غرابة أن يعرف جليسة. أما هنا السيدة عائشة تكلمت عن النساء من بعد لا يعرفن من الغلس، لأن المعرفة أكثر ما تنصرف إلى معرفة الأعيان، يعني معرفة ذات الشخص، معرفة الأعيان، لذلك الجمع بينهما صار واضحا. ما يعرف الرجل حين يعرف الرجل جليسة لم يقل يعرف البعيد، وإنما يعرف الجليس، أما هنا ما يعرفنا من الغلس لبعدهن، فكن يظهرن بعيدا كأنهن أشباح متلفعات في مروطهن. من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أنه يستحب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول الوقت، صحيح؟ لأن هؤلاء النسوة ما يعرفن من الغلس، فالظلمة كانت لا تزال قائمة، فإذا في الحديث المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. ثانيا من الفوائد للحديث جواز شهود النساء صلاة الفجر في المسجد، وجواز خروجها في الليل لصلاة الفجر، قال العلماء ولكن محل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة، يعني جواز خروجهن إلى المسجد في الليل إذا أمنت الفتنة عليهن أو منهن وبهن. نتابع الحديث الباب الذي بعده. إذا انتهينا الآن خلاصة في كم تصلي المرأة في الثياب، ما الخلاصة؟ يجوز في ثوب واحد والأفضل في ثلاثة أثواب كما مر معنا. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. الأعلام هي الخطوط التي تكون في الثوب، وهنا قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. لما قال إلى علمها ما لم يقل إلى علمه؟ يعني لما لم يعد الضمير إلى الثوب؟ المتبادر أن يقول إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه، علم الثوب. هنا قدر الخميصة التي سيذكرها في نص الحديث إلى علمها، يعني علم الخميصة التي وردت في نص الحديث، لذلك البخاري ذهب في هذا الضمير إلى النص الوارد في الحديث. يعني إذا صلى في ثوب له أعلام مخطط ونظر إلى هذه الأعلام أجازت صلاته أم لا؟ الجواب جازت صلاته، ولكن مع الكراهة، ولذلك سنرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده وهو الكوفي متوفى 227 للهجرة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف متوفى 185 للهجرة، وبقية السند حفظتموه. قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. كم مرة نظر إلى أعلامها؟ نظرة. فنظر إلى أعلامها نظرة. الخميصة أيها الإخوة هو كما قال ابن عبد البر كساء رفيع يلبسه أشراف العرب. إذن الخميصة من الألبسة الرفيعة يلبسها أشراف العرب، وقد تكون لها أعلام وقد لا تكون، يعني ليس من الضرورة كل خميصة لها أعلام، وباعتبار أن الخميصة قد لا يكون لها أعلام، لذلك هنا في النص البخاري قال في خميصة لها أعلام، مما يشير أنه قد لا يكون لها أعلام. فإذا هو كساء رفيع يلبسه أشراف العرب، وقد يكون لها أعلام وقد لا يكون، وقد تكون ذات لون أبيض أو أخضر أو أسود، يعني لها ألوان معددة. هذه القميصة المزخرفة بهذه الخطوط الجميلة التي تروق النظر وتستهوي البصر وتشغل القلب والفكر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أقصاها عنه، فلما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها فلما انصرف يعني من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبو جهم أحد الصحابة، هو عبيد الله ويقال عامر ابن حذيفة العدوي، أبو جهم ابن حذيفة العدوي رضي الله تعالى عنه، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الأنبجانية كساء غليظ عادي ليس له أعلام، ليس فيه خطوط، يعني قد لا يروق البصر ولا يشغل البصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. فلما رد الخبيصة ولما طلب أن يأتوا بالأنبجانية أبي جهم، ولما أبو جهم بالذات دون غيره؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه الآن، لكن بعد أن نقرأ تتمة الحديث وتتمة الذي علقه البخاري، علق عن هشام بن عروة قال: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. إذن هذا كذلك تأويل أو تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام لما قد صرف وأرسل بهذه الخميصة وطلب الأنبجانية. هنا قابل بين أمرين، في الرواية الأولى قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي الرواية المعلقة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخاف أن تفتنني، أخاف أن تفتنني. قوله فأخاف أن تفتنني دليل على أنها لم تفتنه، قال أخاف أن تفتنني. هذا التعليق أين ورد؟ طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، الآن نجد إلى التعليق، من طريق هشام بن عروة رواه مسلم بصحيحه برقم اكتبوا عندكم الرقم 556، من طريق وكيع عن هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. فرواية مسلم ليس فيها فأخاف أن تفتنني، ورواية الإمام أحمد لهذا الحديث وقد رواه من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد الذي ذكره البخاري، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة فأعطاها أبا جهم وأخذ أنبجانية له. قالوا: يا رسول الله، إن الخميصة خيرا من الأنبجانية. كما قلنا الخميصة كساء رفيع. فقال لهم: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة. كذلك هذه الرواية ليس فيها قوله فأخاف أن تفتنني، فأين وردت هذه الزيادة؟ في الحقيقة وردت عند مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد عن مالك في مسنده، وهو ما يرويه مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت. اسمعوا هذا الحديث الذي فيه الأجوبة على الأسئلة التي ذكرتها لكم. قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى أبو جهم ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم، يعني لها أعلام، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. إذن هنا الرواية قريبة من رواية البخاري، فكاد يفتنني، وهنا فأخاف أن تفتنني. هذا الحديث يبين لنا أولا لما خص أبا جهم بالذات بأن ترد إليه الخميصة، لما خصه؟ لأنه هو الذي أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة. ثانيا لما قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم؟ فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وطيب معشره ورعاية مشاعر أصحابه، فهو ليشير إلى أبي جهم أنه ما رد عليه هديته استخفافا به لكي لا ينكسر قلبه أو ينكسر خاطره، فليطيبه ويطيب خاطره، قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم، فهو ما ردها عليه الصلاة والسلام إلا لهذا المعنى، وهي أنها شغلته عن الصلاة. أرأيتم إلى حسن الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو قد فعل ذلك تطييبا لقلبه لئلا يحصل له انكسار برد هديته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن نرجع إلى الحديث، قال ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني معناها شغلتني عن صلاتي، يعني هل شغلته عن صلاته كلها؟ لا، هنا ألهتني عن صلاتي يعني عن كمال الحضور فيها، عن كمال الحضور فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك من خلال الرواية الثانية لما قال كادت أن تفتنني أو فأخاف أن تفتنني، لأن الافتتان هو الاستغراق في الشيء. لو استغرق النبي صلى الله عليه وسلم في نظره إليها لكانت قد فتنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستغرق نظره إليها، نعم، وإنما كما نصت السيدة عائشة ماذا قالت؟ فنظر إلى أعلامها نظرة، لذلك قال ألهتني، يعني شغلتني في هذا الحيز اليسير عن صلاتي، يعني عن كمال الحضور والخشوع فيها. وهذا أيضا من باب التعليم لنا لكي نستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي أن نحضر قلوبنا في الصلاة، وينبغي أن نذهب وندع كل ما يؤدي إلى شغلنا في الصلاة، وهذا سنتحدث عنه الآن. لكن السؤال الآن، لما رد الخميصة إلى أبي جهم؟ قد يقول قائل لعل أبا جهم يلبسها فتشغله كذلك، صحيح؟ الجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ردها إلى أبي جهم ليلبسها هو في الصلاة، نعم، وإنما لينتفع بها بأي وجه من الوجوه، كما رد إلى عمر رضي الله عنه الحلة التي كانت من حرير أرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فردها النبي إلى عمر مع أنه منعه من لبسها وقال له أرسلها إليه لينتفع بها ببيع أو غيره. فالشيء الذي يهمنا أن النبي لم يكن عليه الصلاة والسلام ليبعث إلى غيره ما يكرهه هو، فهو كان يعامل أصحابه كما يعامل نفسه عليه الصلاة والسلام. إذن الآن قارنتم بين ألهتني وبين قوله فأخاف أن تفتنني، قارنتم بين الكلمتين. بعض العلماء قال أو فسر كلمة ألهتني بكلمة أخاف أن تفتنني، قال ينبغي أن نحمل ألهتني على أخاف أن تفتنني، بمعنى أنها لم تلهه، خاف أن تلهيه من قوله فأخاف أن تفتنني. لكن الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى قال أما الواقع نعم أنه قال ألهتني آنفا، فالإلهاء لا يستغرق وقتا طويلا، ولكن قال أخاف أن تفتنني، والافتتان هو الذي يشغل الوقت الطويل لأن فيه الاستغراق في الشيء. ماذا نستنبط من الحديث إخواني الكرام؟ نستنبط منه أنه ينبغي أن نزيل من أمامنا ما قد يشغلنا في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد تخلى عن الخميصة بالكلية. يعني قد يقول قائل لما لم يخلعها النبي في الصلاة فقط ويلبسها في غير الصلاة؟ هذا سؤال وارد. النبي عليه الصلاة والسلام تباعد عنها تباعدا تاما لئلا يخسر شيئا من صلاته. وربنا عز وجل أصلا قد شهد في كتابه للمصلين الخاشعين بالفلاح، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح، اسمعوا هذه الكلمة جميلة، من أجمل التعاريف التي قرأتها للفلاح، قالوا الفلاح أجمع اسم لسعادة الآخرة. أجمع اسم لسعادة الآخرة هو اسم أو كلمة الفلاح، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح. فقد قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالمصلي أيها الإخوة يناجي ربه، فعليه أن يعلم قدر من يناجيه، قدر هذه المناجاة. فانظر من تناجيه وبماذا تناجيه وكيف تناجيه. لو أن المرأة منا قد ذكر هذا في صلاته، والله لكانت صلاته صلاة أخرى. لذلك قال ابن رجب في كتابه فتح الباري في هذا الحديث دليل على أن المصلي عليه أن لا ينظر إلى ما يلهيه في صلاته، هذا أولا. ثانيا فيه دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته ولا يلزمه إعادتها. فرضا لو واحد نظر إلى ما يلهيه، هل فسدت صلاته؟ لا. هل يجب إعادتها؟ لا. لكن قال بعض العلماء إلا إذا كان قد استغرق صلاته. بعض العلماء الحنابلي وغير الحنابلي قالوا إذا نظر إلى ما يلهيه في صلاته وكثر ذلك فعليه إعادة الصلاة. لم هؤلاء العلماء فريق من الحنابلة وبعض المالكية قال إذا استغرق في صلاته إلى ما يلهيه عليه أن يعيدها. لما؟ عللوا بتعليلين. قال التعليل الأول لأن العمل عمل النفس الكثير قاسوه على عمل البدن الكثير، وعمل البدن الكثير يفسد الصلاة أم لا؟ يفسد الصلاة. قالوا وكذلك عمل النفس يفسد الصلاة إذا كثر كعمل البدن. ثانيا قالوا لأنه إذا لم يتحقق بجزء من صلاته بالخشوع كذلك بطلت صلاته. وهو قول بعض الأئمة بأنه إذا لم يخشع في جزء من صلاته بطلت صلاته. لكن جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء، على ماذا؟ على صحة الصلاة وعلى جوازها، وأنها لا تبطل الصلاة إذا شغل عنها بما يراه المصلي أمامه. لكن الحديث في الوقت ذاته يبين أنه يستحب أن يتباعد المرء عما يشغله في صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن تلك الخميصة بالكلية ولم يبقها عنده أصلا. على ماذا يدل هذا؟ على أن يتباعد المصلي عما يشغله عن مناجاته لله سبحانه وتعالى. وقد روى مالك في الموطأ، واسمعوا هذا الحديث الجميل، عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان في حائط له، يعني في بستان، كان في حائط له يصلي، فطار دبسي له، دبسي طائر يعني، فانطلق هذا الطائر يتردد بين الأشجار يلتمس مخرجا فلم يجده لالتفاف النخل، فأعجبه ذلك فأتبعه بصرة. يعني شغل أبو طلحة بهذا العصفور كيف بده ينفذ ويخرج من هذه الأشجار من بين الأشجار، فأتبعه بصره مدة. قال حتى ثم رجع يعني إلى نفسه فإذا هو لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. فلما انتهى قال لقد أصابتني في هذا المال فتنة. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هو صدقة لله عز وجل فضعه حيث أراك الله. يعني وجد خسارته بالانصراف عن الخشوع في الصلاة أكثر وأشد من أن يخسر هذا البستان. قال هو صدقة لله فضعه حيث أراك الله. نعم. طيب الآن السؤال، طيب قد يقول قائل إذن هل تكره الصلاة بالثوب الحسن؟ إذا صلى ثوبا حسنة وصلى فيها هل تكره الصلاة؟ ما الجواب؟ الجواب لا تكره الصلاة في الثوب الحسن. فقال ابن رجب اعلم أن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروهة إلا أن يخشى منه الالتهاء بهذا الثوب عن الصلاة، أو يخشى عليه الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد أنه كان أحيانا يلبس حللا من حلل اليمن، من برود اليمن يعني النفيسة، كان يصلي فيها لكن ليس لها هذه الخطوط وهذه الأعلام التي قد تشغل عن الصلاة. وتميم الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه ورد أنه اشترى حلة بألف درهم، يعني حلة بألف درهم بمقياس ذاك الزمن غالية جدا، فكان يقوم بها الليل، يقوم بها الليل. معنى ذلك أنه لا يكره أن يصلي المرء في الثوب الحسن، المهم أن لا يشغله هذا الثوب عن الصلاة أو أن لا يصيبه الكبر. وقد مر معنا كما تذكرون قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، حين قال الله أحق من تزين له، الله أحق أن تزين له كما في روايات. فإذا لبس الثوب الحسن في الصلاة غير مكروه بشرط ألا يشغلك عن صلاتك أو لا يحدث فيك كبرا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، أهذا من الكبر؟ قال ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نتابع في الباب الذي بعده. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. إن صلى في ثوب مصلب، ما الثوب المصلب؟ يعني فيه صور صلبان، صلبان منسوجة أو مصورة مرقومة. نعم. قد يقول قائل ومن أين هذه الثياب التي فيها صلبان؟ نقول لأنها هذه الثياب كان يؤتى بها من بلاد الشام، وبلاد الشام آنئذ كانت لا تزال تحت سلطان الروم بيزنطة، لذلك كان يؤتى بالثياب الشامية. وأنتم تذكرون الباب الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبة شامية، وقلنا قيل شامية لأنها جلبت من بلاد الشام. فهنا هل يصلي؟ يقول البخاري إن صلى في ثوب فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير، يعني أو ثوب ذي تصاوير، يعني فيه صور حيوانات مثلا، ماذا قال البخاري؟ هل تفسد صلاته؟ لما قال هل تفسد صلاته ولم يقل تفسد صلاته؟ للإشارة إلى الخلاف. هذه أيها الإخوة يجب أن تحفظوها دائما، قاعدة من قواعد البخاري في تراجمه، حين يقول هل كذا، دائما إذا صدر سؤاله بالاستفهام أشار إلى الأقوال الواردة في هذه المسألة. لذلك قال إن صلى في ثوب مصلب، يعني كما قلت فيه صور صلبان منسوجة أو منقوشة، أو ثوب فيه تصاوير، هل تفسد صلاته؟ ثم قال وما ينهى عن ذلك، يعني وما ينهى عنه من ذلك، يعني هذه الثياب التي ينهى عنها، الثياب التي فيها صور أو التي فيها صور صلبان، ما ينهى عنها وعن لبسها، هذا الذي يريد البخاري أن يذكره. وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة بعد رواية الحديث. يقول البخاري حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر، هذا يجب أن تضبطوه لأن عبد الله بن عمر أسماء رواة كثر، عبد الله بن عمر هنالك رواة كثر بهذا الاسم، اسمه واسم أبيه، فهو عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج المقعد، مشهور هذا أبو معمر المقعد، أبو معمر المقعد التميمي البصري المنقري مولاهم. أنا يهمني دائما البلد أكثر من نسبته إلى الولاء، قد تهمنا في بعض الأحايين. المهم أبو معمر هذا هو بصري، لكي ندرك دائما أن مثلا هذا الإسناد كله بصريون أو كله شاميون، أم فيه بصريون وكوفيون وشاميون إلى آخر ما هنالك. فأبو معمر هو عبد الله بن معمر بن أبي الحجاج التميمي المقعد البصري، نعم، وهو كان صحيح الكتاب، كان مشهورا بصحة كتابه. ولذلك علي بن المديني وهو إمام الجرح والتعديل قال كتبت كتب عبد الوارث، هذا عبد الوارث الذي يروي عنه أبو معمر المقعد، عن ولده عبد الصمد، يعني أبو علي بن المديني كتب كتب عبد الوارث عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، ولكن قال وأنا أشتهي أن أكتبها من أبي معمر، لما؟ لصحة كتابه، فقد قالوا عنه كان متقنا محررا لكتبه، يعني كان ضابطا لها. وهذا بعض تعريف الضبط كما تعلمون، لما يقولون يرويه عدل ضابط، فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فأبو معمر كان متقنا لكتابه صحيحا فيه. متوفى أبو معمر سنة 224 للهجرة. قال حدثنا عبد الوارث، هذا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم البصري، كذلك كنيته أبو عبيدة، متوفى 180 للهجرة. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، هذا مر معنا، هو البناني البصري الأعمى، متوفى 130 للهجرة. عن أنس رضي الله عنه، أنس معروف وفاته سنة 93، قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. ما هو القرام؟ ستر، ستر رقيق منصوف ذو ألوان، ستر مثل احنا الآن شو مسميها اليوم، برداي، هذه البرادي الجميلة، اي نعم. فالسيدة عائشة كان لديها هذا القرام، هذا الستر الرقيق منصوف ذو ألوان أو صور ونقوش، نعم. فماذا فعلت به سيدة عائشة؟ اسمعوا، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا. أميطي يعني أزيلي عنا قرامك هذا، لما؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزاول تصاويره تعرض في صلاتي، تعرض يعني تلوح لي في صلاتي. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذا القرام الذي هو في جانب البيت لم يلبسه هو، وإنما كان أمامه. انظروا إلى الإمام البخاري رضي الله عنه، أتى بحديثين، الأول أن النبي صلى في خميصة لها أعلام، فماذا فعل؟ صرف الخميصة. الآن لم يصلي في هذا الثوب الذي هو ثوب ستر حسن، وإنما رآه أمامه. لذلك قالوا ما وجه الحديث مع الترجمة التي قالها البخاري؟ البخاري قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو فيه تصاوير، لكن الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب فيه صلبان أو فيه صور. فالجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إن أزال هذا الثوب الذي جملت به السيدة عائشة الحائض ورفعه، فمن باب أولى أنه لن يصلي وهو يلبسه. عرفنا الجواب عن ذلك؟ يعني إن كان من باب التجمل في غير اللباس والنبي صلى الله عليه وسلم قال أزيليه وأميطيه، فأن يلبسه أو كراهة لبسه هو من باب أولى. هذا رقم واحد. اثنين، قد يقول قائل يا أخي الحديث ما في إنه في صلبان، صور صلبان، فالبخاري كيف أتى بهذه القضية إن صلى في ثوب مصلب؟ منين أتى بها؟ الجواب عن ذلك جوابان. أما الأول، هذا الستر أو هذا القرام يعني فيه صور، والصور بالنسبة للنصارى يعبدون الصور والصلبان معا، فباعتبار أنهما يعني الصور والصلبان كلاهما عبد من دون الله، فجمعهما الإمام البخاري في هذه الترجمة فقال إذا صلى في ثوب مصلب أو ثوب فيه تصاوير. هذا الجواب رقم واحد عن إيراد هذه الكلمة في ثوب مصلب. الجواب الثاني، وهو ما قاله الحافظ ابن حجر، وهو ذكي ابن الحافظ ابن حجر لا شك في ذلك ولا ريب، قال أشار البخاري كعادته في تراجمه أنه يأتي بكلمات وردت في روايات أخرى، فيأتي بها البخاري في هذا الموضع ليستفيد منها ويأخذ منها حكما. أين وردت الرواية التي فيها صورة الصلبان؟ وردت، اكتبوا عندكم، وردت في الحديث الآتي برقم 5952 في باب اللباس عن عائشة رضي الله عنها، واسمعوا نص الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فالبخاري أخذ هذه الكلمة من تلك الرواية الآتية في كتاب اللباس وأوردها هنا في هذه الترجمة، وجمع بين الصور كانت ما كانت وبين صور الصلبان، وقال هل تفسد صلاته أم لا. طيب السؤال، هل تفسد صلاته؟ لما قلنا إن البخاري أشار إلى الاختلاف في ذلك، ولكن هل تفسد صلاة من صلى في ثوب في صور مثلا؟ لو صلى في ثوب فيه صور هل تفسد صلاته أم لا؟ الجواب عن ذلك ذكره، أشار إليه صاحب لامع الدراري نقلا عن كتاب المغني لابن قدامة، هذا الكتاب الموسوعة الكبير. يقول المغني ما يحرم لبسه والصلاة فيه نوعان، ما يحرم لبسه والصلاة فيه نوعان، أحدهما النجس، النجس يحرم لبسه ولا تصح الصلاة فيه ولا عليه، يعني ولو كان نمطا يعني بساطا، لأن الطهارة من النجاسة شرط. الثاني قال المغصوب، هل يجوز أن يلبس ثوبا مغصوبا؟ لا. لكن السؤال الآن، هل تصح الصلاة في المغصوب؟ فيه قولان، رواية أنها لا تصح أصلا، ورواية أنها تصح مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. لو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة صحت الصلاة مع الكراهة. لما؟ قالوا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يعني وأصحابه قالوا لأن النهي لا يختص الصلاة ولا يعود إليها، أنه يعود عن المغصوب نفسه. ثم قال المغني بناء على ذلك في موضع آخر قال: فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات، فيها تصاوير مثل هذا الستر قد يكون فيه تصاوير، فقال ابن عقيل هذا أحد كبار فقهاء الحنابلة: يكره لبسه وليس بمحرم. وقال أبو الخطاب هو كذلك فقيه آخر من فقهاء الحنابلة: هو محرم. إذن في المسألة كذلك خلاف، بعضهم قال مكروه وبعضهم قال حرام. لذلك البخاري ماذا قال في الترجمة؟ باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ فأشار بهذا السؤال إلى الاختلاف في هذه المسألة. لكن اسمعوا إخواني بهذا الوقت القصير الذي سأختصره جدا لأنه الوقت تداركنا، إلى هذه الروايات التي أوردها الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، ويريد أن يعلل بها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: أميطي عنا قرامك. لما فعل النبي ذلك؟ فأورد جميع روايات الحديث في مسلم وفي البخاري، واسمعوا هذه الروايات لكن تنبهوا لها. الرواية الأولى وهي عند الإمام مسلم برقم 2107 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت نمطا، من نمط؟ بساط يعني نوع من البسط، ستر مثل قريب منه. أخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأى النمط فعرفت الكراهية في وجهه، يعني سيدة عائشة عرفت أنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قالت سيدة عائشة: فجذبه حتى هتك، أو في رواية حتى قطع، يعني أو قالت قطع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت سيدة عائشة: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. يعني لما قطعتهما وسادتين كانت الصورة لا تزال فيهما، فالنبي حينئذ لما صارت وسادة يتكأ عليها لم يعب ذلك عليها. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد في المسند 647 لمن أراد العودة إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ورأى هذا النمط هذا البساط على الباب، اسمعوا ماذا قال لها. قال لها: أتسترين الجدر يا عائشة؟ قالت: فطرحته فقطعته مرفقتين يعني وسادتين، فقد رأيته متكئا على إحداها وفيها صورة. إذن لما صارت متكئا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. هذا تعليل رقم واحد. اسمعوا التعليل رقم اثنين في البخاري برقم 5954 وفي صحيح مسلم برقم 2107 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة. ما السهوة؟ لها معاني كثيرة، منها الكوة، كوة طاقة أرادت أن تسترها، نفعل كثيرا. قال: وقد سترت بقرام لي على سهوة فيها تماثيل. ما معنى فيها تماثيل؟ يعني فيها صور. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني قطعه، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. هذا تعليل رقم 2. اسمعوا التعليل رقم 3، وهذا من رائع صنيع الحافظ ابن رجب رضي الله عن هذا الحافظ الكبير العظيم الذي جمع هذه الروايات كلها ليستنبط الحكم. هو يعلمنا كيف ينبغي أن نستنبط الأحكام وأن نجمع كل الروايات التي تتعلق في الموضوع لكي نعرف الحكم على وجه صحيح. الرواية رقم 3 وهي في صحيح مسلم برقم 2106 الرقم الفرعي 88، قالت عائشة رضي الله عنها: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، صورة طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، يعني هو بواجهة المدخل، مجرد أن يدخل يرى أمامه صورة هذا الطائر. قال: وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. يقول الحافظ: فهذه ثلاث علل قد علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كراهة الستر. أول علة قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. الثانية: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. الثالث: إني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. يقول الحافظ ابن رجب: ويشهد لهذا التعليل الأخير كلما ذكرت رأيته ذكرت الدنيا ما رواه الإمام أحمد في المسند وهو برقم 21922، وأبو داود في السنن برقم 3755 عن الصحابي الجليل سفينة، وهو لقب لقبه به النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه يحمل متاع القوم قال: ما أنت إلا سفينة، فأحب هذا اللقب ولزمه رضي الله تعالى عنه. سفينة هذا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت بنته السيدة فاطمة فأخذ بعضادتي الباب، يعني أمسك بالعضادتين للدخول، وإذا قرام قد ضرب به في ناحية البيت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فقالت فاطمة لعلي: اتبعه، فقل له ما رجع، فتبعه علي رضي الله عنه وقال: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. أنا قلت إذن يمكن ما بيدخل لبيت واحد من اليوم. قال: إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هو بالتحديد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك امتثالا كما قال حافظ ابن رجب، وهذا يعني منزع لطيف جدا، قال امتثالا لما أمره الله به ألا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، فكان يتباعد عنها بكل وجه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب، يعني مسافر، قال في ظل شجرة، قال يعني نام نومة نصف النهار أو استراحة نصف النهار من القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا الحديث: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، هذا يمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حاله صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولباسه ومساكنه كان حال المسافر الذي يقنع في مدة سفره بزاد الراكب، يقنع فقط بزاد الراكب. ولا يلتفت إلى فضول الدنيا ولا إلى ملهياتها، هذا بشكل عام. وخصوصا الله أكبر إلى هذا الفهم من حافظ ابن رجب، قال كان لا يلتفت إلى فضول الدنيا وملهياتها، وخصوصا إذا كان في عباداته ومناجاته ووقوفه بين يدي الله تعالى وذكره له سبحانه وتعالى واشتغاله بمناجاته، فإن ذلك كان هو قرة عينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحذر، هذا الفهم اسمعوا، كان يحذر من أن يلمح شيئا من متاع الدنيا وزينتها الفانية وهو في تلك الحال من المناجاة لله تعالى، فإن ذلك يكدر الصفاء في مناجاته وعبادته. ولذلك كان يتباعد عنها غاية المباعدة، وهذا هو المعنى المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي، تلوح في صلاتي. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يستأصل من قلبه ومن أعماق فؤاده أي شيء قد يعلق به مما يلوح له من زينة الحياة الدنيا ومن فضولها الملهية. أرأيتم إلى هذا؟ فماذا نفعل نحن أيها الإخوة؟ ماذا نفعل ونحن نتخاصم على الدنيا ونحرص عليها ونحرص على زينتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا سألتم لما لم نذق طعم العبادة ولذة الصلاة، أقول الجواب واضح من خلال هذا الحديث: إذا نزعنا من قلوبنا حب الدنيا حينئذ أشرقت قلوبنا بلذة المناجاة وذاقت قلوبنا حلاوة العبادة. ولكن الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد طمست بصائرنا وهيمنت على قلوبنا، فصارت عباداتنا حركات قد لا نعيها وقد لا نتدبرها ولا نصل فيها إلى غاياتها وثمراتها. نسأل الله تعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة وفي عبادته وطاعته. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.